أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الميامين الأطهار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. فكان الكلام عن جريان أو إجراء استصحاب عدم الحجية، استصحاب عدم الحجية هل يجري عند الشك في الحجية أو لا؟ الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه والميرزا النائلي منع من إجراء استصحاب عدم الحجية، وذلك لأنه من تحصيل الحاصل. كيف أنه تحصيل حاصل؟ لغو يعني. تحصيل حاصل باعتبار أنه عند الشك في الحجية يحكم العقل والأدلة الأخرى بعدم الاعتماد على مشكوك الحجية، فليس المنجز وليس المعذر. آثار الحجية يحكم بنفيها، بنفي آثار الحجية على مشكوك الحجية بمجرد الشك في الحجية، بصرف الشك في الحجية يحكم عقلا وبأدلة أخرى على نفي آثار الحجية عن مشكوك الحجية. إذا كان الحال كذلك، الاستصحاب إحراز عدم الحجية، ما الذي سوف يزيد على هذا الحال والشأن؟ نفي آثار الحجية حاصل بمجرد الشك، فالاستصحاب يريد يعني يحصل هذا الحاصل، نفي آثار الحجية يكون لغو. إذن يكون لغو تحصيل الحاصل، يكون لغو طبعا بمثابة تحصيل حاصل، بمثابة تحصيل حاصل، لأنه طبعا تكوينا تحصيل الحاصل ممتنع، تكوينا شيء موجود، شيء موجود يراد إيجاده، هذا ما يمكن. طبعا شيء موجود لا يمكن إيجاده، هذا في التكوين خلينا نوضحه بعد. بناء على يعني مسلك الإمامية لا المعتزلة ولا الأشاعرة، بناء على مسلك الإمامية في الكلام وعلى مسلك الفلاسفة بعد، الموجود يحتاج إلى الإيجاد حدوثا وبقاء واستمرارا، فالموجود لا يستغني عن الإيجاد، الموجود لا يستغني عن الإيجاد. هذا وهم الأشاعرة ووهم المعتزلة أن الموجود محتاج إلى العلة أو إلى الخالق حدوثا بقاء بعده خلاص وجد، بينما الصحيح لا، الموجود مفتقر ومفتاق، مفتاق مثل الفتق يعني فقر، مفتاق إلى الإيجاد والعلة حدوثا وبقاء، كل آن بآن يحتاج إلى موجد. الموجد يوجده. فأي فرض إذن تحصيل حاصل؟ مقصود تحصيل حاصل يعني في نفس الآن الذي فرض فيه إيجاد موجود معين، علة توجد موجود معين، توارد علة أخرى على هذا المعلول، توارد علتين على معلول واحد ممكن، مستقلتين يعني، توارد علتين مستقلتين على موجود واحد لا يمكن. وإذا فرض وقرر الأولى فكيف الثاني؟ ماذا تصنع؟ فتحصيل حاصل بهذا المعنى، تحصيل حاصل ممتنع بهذا المعنى تكوينا. لكن في عالم الاعتبار تحصيل حاصل هنا يعني بمثابة تحصيل حاصل، لأنه حقيقة تحصيل حاصل، بمثابة تحصيل حاصل وليس عين تحصيل حاصل، باعتبار أنه مجرد الشك في الحجية تنتفي الآثار، وإذا انتفت الآثار فاستصحاب عدم الحجية ماذا سوف يقدم لنا؟ شيء زائد على هذا، أنا حاصل. بغض النظر عن الآن هذا الإشكال في المقام، كونه في المقام، أصلا الاستدلال في البحوث الفقهية أو الأصولية أو العلوم الشرعية، الاستدلال بتحصيل حاصل أو باللغوية شنو حقيقة هذا؟ منهج ده طبعا. وبعبارة أوسع، الاستدلال بالاستحاليات التكوينية في البحوث العلوم الاعتبارية لها مجال أو ليس لها مجال؟ ده مبحث مهم أصلا في نفسه من أصول القانون، بعد هذا مبحث في نفسه من أصول القانون يتشبث به في مباحث عديدة في الأصول وفي الفقه، الاستدلال بالاستحالات العقلية أو الاستحالات التكوينية أو الاستحالات الكونية أو المحاليات التكوينية، هل له مجال ومسرح في العلوم الاعتبارية أو لا؟ العلامة الطباطبائي وأيضا السيد خميني رحمة الله عليهما منع تأتي الاستدلالات الاستحالات العقلية، الاستحالات العقلية أو التكوينية استعمالها في العلوم الاعتبارية، قام منع، قالوا لا مجال لها. وفي جملة من الفلاسفة الإمامية المتأخرين هكذا بنوا أن الاستحالات العقلية أو التكوينية لا مجال لها في الاعتباريات. وإذا أردنا أن نمعن النظر في هذا البحث كمنهج بغض النظر عن المقام والبحث في المقام، سابقا أثرنا على العام الماضي أو قبل عامين أو أكثر ما أتذكر، تأتي القواعد العقلية عموما والأدلة العقلية والقواعد العقلية والبحوث العقلية الحقيقية في العلوم الاعتبارية لها مجال أو ليس لها مجال؟ لا، البحث وسعناه أكبر، ليس فقط البحث في استحالات العقلية، افرض لو كان البحث في الضرورات العقلية، في الإمكان العقلي، إمكانيات التكوينية، يمكن أو لا؟ طبعا هذا المبحث من أمهات بحوث الاعتبار ومن أمهات بحوث علم الأصول ومن أمهات بحوث أصول القانون، مبحث جدا حساس، لأنه سد باب الاستدلالات العقلية في العلوم الاعتبارية. بحث خطير، فتحة خطير، سد خطير، سد تارة وفتحة تارة، هم خطير. فهو بالنوبة لو شلون وكذا. فالبحث جدا حساس، مهم أن الاستدلالات العقلية، أحكام العقلية لها مجال أو لا. طبعا بغض النظر الآن عن الأقوال والآراء، ربما سابقا أخرناها، نعاود إثارتها إجمالا وتفصيلا، إن هذا المبحث حساس. كثيرة علمية من علماء الأصول حتى الفقه نشاهدهم يفتحون المجال للاستدلالات العقلية والبحوث العقلية في علم الأصول أو علم الفقه أو العلوم الاعتبارية الأخرى. مثلا الملازمات الخمس كلها بحوث عقلية. طبعا الأخباريون يستشكلون في هذا، لكن الأصوليون على أي حال فتحوا المجال تماما. ونفس الإخباريين في حين يمنعون هذا الشيء ارتكازا عملا في جملة من بحوثهم الفقهية يستدلون. فبالتالي هل الاستدلالات العقلية لها مجال للبحث والنقض والإبرام في العلوم الاعتبارية والقانونية أو العلوم القانونية ربما نسميها نفسها، هل لها مجال أو لا؟ كجرد أقوال أذكر لكم الأقوال لا بأس، ولسنا ندخل في هذا المبحث تفصيلا، وإن كان مبحث خطير وحساس ومهم، لكن لكي يكون الأخوة على يعني ذكر من هذا المبحث مهم يجب أن نتطرق إليه. ثم نرى الحال في المقام كيف الذي استدل به الشيخ. قول هو ذكرنا قول علامة الطبرسي السيد الخميني وجماعة من الفلاسفة الإمامية في هذا العصر يمنعون بتاتا، لكنها في الحقيقة أقول لكم يمنعون بلسانهم ويعملون بسيرتهم العملية عملا في جملة من المواعيد. نفس الطبرسي رحمة الله عليه في حاشية على الكفاية أو في بحوث التفسيرية في المباحث القانونية استدل إلى ما شاء الله من البحوث العقلية كشعار قاله، بس هو ما تبنى عملا. السيد الخميني رحمة الله عليه نفس الشيء، ما يدل عن هذا الرأي من أصحابهم يخالفونه عملا في العلم في السيرة العلمية، مما يدل أنه في تأمل واضح. قول آخر يفصل يقول إذا كان البحث في العلوم القانونية أو العلوم الاعتبارية والعلوم الشرعية البحث راجع إلى موضوعات تكوينية صحيح يتأتى الاستدلال العقلي، أما إذا كان البحث راجعا إلى جهة اعتبارية حيثية اعتبارية في القضية الاعتبارية لا يتأتى، لأن حيثية اعتبارية الاعتبار خفيف المؤونة لا يتحكم فيه النظام التكويني من أحكام عقلية ونظام التكوين ولا مجرى استحالات ضرورات إمكانات ممكن. هذا قول ثاني تفصيل. تفصيل آخر يتبنى التفصيل هذا في القول الثاني بس لكن يزيد عليه، يقول وكذلك في المعاني الاعتبارية لأن وجودها اعتباري، لكن نفس المعاني الاعتبارية كما حقق في بحوث علم الاعتبار نفس المعاني الاعتبارية ليست مفاهيمها وأجزاء مفاهيمها الذاتية اعتبارية بل مقتنصة من التكوين، مقتنصة مأخوذة من التكوين، وجودها فرضي اعتباري. فحيث أن معانيها الذاتية تكوينية يتأتى نظام التكوين فيها، وهي تفصيل بعد أدق من قبله وفترة من الزمن في بدايات بحوثنا في الدورة الأولى كنا نبني عليه. هذا القول الثاني الثالث عفوا. القول في قول آخر، قول آخر يعني يتبنى التفصيل الثاني والثالث، لكن يضيف عليه يوسع أكثر في من موارد استعمال النظام التكويني والأحكام التكوينية والعقلية في الاعتبار، يوسع شوية زيادة. يقول مطلقة الاستحالات التكوينية والنظام التكويني معتبر في عالم الاعتبار، إما لما قيل في القول الثاني والثالث، هي واضح، أو إضافة، هي الإضافة، أو ماذا، أو حتى في الحيثيات الاعتبارية أيضا يراها. إيه شلون يراها؟ هو اعتبار فرض. يقول صحيح، هذا القول الرابع هو مشهور علماء الرسول متأخري هذا العصر، يعني 100 سنة تقريبا، باني 200 سنة من زمن الوحيد الباباني، نستطيع أن نقول رائج هذا القول الرابع ومتين. يقول الصحيح أن النظام التكويني لا يتأتى تكوينا في حي حي في عالم في عالم الاعتبار وفي العلوم الاعتبارية وفي الحيثية الاعتبارية، لا يتأتى تكوينا، إنما يتأتى تكوينا كما ذكر القول الثاني والثالث صحيح، لكنه يتأتى في في العالم الاعتبار وفي الحيثيات الاعتبارية لا يتأتى تكوينا، يتأتى اعتبارا. عجيب، هو تكوين لكنه يتأتى، يفسح له المجال اعتبارا. ايش المعنى؟ ايش يتأتى له المجال اعتبارا؟ لماذا هذه الدعوة تفسيرها؟ يقول هذا القول لأن عالم الاعتبار صحيح خفيف المؤونة، خيال، فرض، ادعاء، صحيح، كل هذا صحيح، لكن ليس فقط فرض وخيال عبط غير هادف هزل، للجد. إذا جد ينظم عالم الاعتبار، ينظم عالم الاعتبار، يرتب عالم الاعتبار، ينتظم عالم الاعتبار بجعله على طبق عالم التكوين، على طبق عالم التكوين تفصيلا وتقسيما ونظاما، ولا مفر من ذلك. لا مفر من ذلك، لماذا؟ لأنه إذا أريد لعالم الاعتبار أن ينتظم يكون هادف، ليس عبثي، يكون هادف يحقق هدف تكويني، لأنه صحيح عالم الاعتبار بده يكون هادف، إذا حقق هدف تكويني، فحيث أنه يريد أن يحقق هدف تكويني يجب على المقنن والمعتبر أن يحاذي عالم الاعتبار بعالم التكوين، يطابق بين عالم الاعتبار وعالم التكوين، يهندس عالم الاعتبار بهندسة نظام التكوين، لأن نظام التكوين حق. حق يعني ماذا؟ حق يعني له غاية، كل شيء له غاية يقولون حق، وكل شيء بلا غاية يقولون باطل. حقا أهمية الشيء بغايته لا بصورته ومادته. طبعا في الاعتبارات الهادفة الحكيمة طبعا، ولا في اعتبارات كوميديا ما المهزلة ومضحكة ومدري كذا، أو اعتبارات الدجل والسياسات، سياسة الحيلة والدجل، هذه هيك كلامنا في السياسة، يعني في الاعتبارات الحقانية الحقيقية الهادفة المجرية الحكيمة. هذه نظرية، نظرية مشهور الأصوليين متأخرين، وتبنيناها أيضا لاحقا يعني في ديك الدورة السابقة، باعتبار مطابقتها لنظرية الاعتبار اللي تبنيناها، اللي هي نفس نظرية الأصوليين بس مع مخالفة مع ما قرره العلامة الطبطبائي من نظرية الاعتبار. يعني بينما ادعاه الأصوليون أساتذة الطبطبائي وما ذكره الطبطبائي، في اختلاف أن الاعتبار يتوسط بين التكوينين، كل عالم الاعتبار أو كل اعتبار، كل اعتبار مفردة أو كل نظام الاعتبار ومنظومة الاعتبار يتوسط بين تكوينين. شو تكوينين؟ بين إرادة إرادة الإنسان، إنسان الفرد أو إنسان الأسرة أو إنسان المجتمع، بين إرادة الإنسان والغاية التكوينية التي يستهدفها الإنسان. فلذلك عرف بين عندهم هذه قربي طبطبائي في نظرية الاعتبار، رسالة الاعتباريات عن أساتذته، الاعتبار يتوسط بين تكوينين، بين إرادة الإنسان والغاية التي يريد أن، فكأنما الاعتبار عبارة عن منظومة ناظمة لإرادة الإنسان الفرد أو المجموعة أو المجتمع أو البشر ككل أو المجموع، إنسان الكل أو الجزء أو البعض أو الفرد. الاعتبار منظومة ناظمة موصلة لإرادة الإنسان التكوينية إلى الهدف التكويني. وهذا بكل اختصار، هذا القول الرابع، رابع لنا هذا القول الرابع بكل اختصار يا أخوان، هو نظرية الاعتبار المشهورة عند الكومباني والنائيني والعراقي والآخوند والشيخ والأصوليين المتأخرين، بكل اختصار، بكل اختصار فهرسة كاملة عن مبحث معقد الآن يدخل في البحوث القانونية، يدخل في البحوث فلسفة القانون، يدخل في بحوث الحداثويات، يدخل في بحوث الألسونيات، سامحين بها ولا ما سامحين بها، فلسفات الألسونية اللي هي نفسها بعد قراءة النص الديني، يدخل في مبحث الألمانية، يدخل في مبحث القانون السياسي الدولي، بحوث كثيرة ساخنة معاصرة. ما حقيقة الاعتبار؟ هذا ملخص القول الرابع، ملخص نظرية الاعتبار، بحث حساس ومهم جدا. نعم، هذا تبنينا سابقا. حينئذ على وفق هذا المبنى القول، نظام التكوين إذن صحيح لا يتأتى تكوينا في الاعتبار، لا يتأتى، لا يجر، يسحب، لا يجرجر في بيئة وفضاء وعالم الاعتبار تكوينا، لا ينسحب تكوينا، ينسحب اعتبارا، ينسحب نفس نظام التكوين وأحكام التكوين اعتبارا. إذا اعتبارا لماذا؟ يعني الاعتبار بدونه لغو، الاعتبار بدونه يكون لغو. كيف يكون لغو؟ لأنه لا يوصل إلى هدفه التكويني. متى يخرج الاعتبار عن اللغوية، عن العبثية؟ مر بنا الآن تو في التو، يخرج إذا أوصل إلى هدف التكويني. الاعتبار وسيط فرضي خيالي على هالنظرية هاي الرابعة الآن، الاعتبار وسيط خيالي فرضي يتوسط بين تكوينين، إرادة الإنسان ومن والهدف التكويني البعيد. فإذا الاعتبار لم يحقق لي الإنسان الفرد أو الجزء أو البعض أو المجتمع أو الفئة أو الشريحة أو البشر ككل، لم يحقق لهم إيصال إلى الهدف التكويني، سوف يكون ماذا؟ سيكون لغو، عبث، سفه، خاطئ. سر تبدل القوانين هو هذا، أن يشوفوها ما توصل للغاية التكوينية، يعتبروها اللي يعرفوها سراب بقيعة، يبدلوها يغيروها. إما اكتشافهم أن من الأصل أصلا ما كانت توصل، أو يكتشفون أنها كانت توصل فترة الآن ما توصل. هذا بحث جدا دقيق في علم الأخلاق يحثه فلسفة الأخلاق، فلسفة القانون، فلسفة الحقوق، الفلسفات الألسنية يا أخوان، جدا دقيق، كاسر عظم، هذه يسموه الضابطة، هذه جدا دقيقة، بحيث الصفصطيين التشكيكيين واحد يقدر يجاوبهم بشكل دقيق. لا يدعى أنه يتأتى الاعتبار تكوينا، لا، ولا ماذا، ولا يسد الباب على التكوين في الاعتبار، لا يوصد الباب ولا يفتح على مصراعين، ولا بضابطة. ضابطة ماذا؟ أنه يتأتى التكوين، نظام التكوين في الاعتبار يتأتى اعتباراً، هو يتأتى تكويناً على أساس لا يتأتى تكوينه كي تشكلون بأنه هذا كيف صار انقلب اعتبار لتكوين، لا يتأتى إيش؟ لا يتأتى تكوينا كي تقولون كيف انقلب الاعتبار إلى تكوين، يتأتى اعتبارا. يتأتى اعتبارا يعني ماذا؟ تعريف الاعتبار أن يكون موصل لغاية تكوينية. دي ضابطة، ضبطة إيه؟ فكل جدا دقيقة ومهمة. لذلك دققوا دائما الاستحالات أو الأدلة العقلية في علم الاعتبار أو في الأصول أو في الفقه يستدلون بها بتوصل ماذا؟ لغو 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 لغو، يجيبون لغو لغو، يعني يجيبون استحالة عقلية بس ما يقولون استحالة عقلية، عقب الاستحالة العقلية يردفوها بأي كلمة في علم الأصول أو علم الفقه أو علم التفسير، يعني إذا كان جنب اعتبارية، علوم اعتبارية أو علم الأخلاق، يجيبون كلمة لغو، خلاف الحكمة، خلاف الحكمة يعني لغو. فما الربط بين اللغوية والاستحالة التكوينية؟ هو التي مر بنا الآن. ما الربط والصلة بين اللغوية أو خلاف الحكمة والاستحالة التكوينية؟ الربط هو هذا، لأن هدف الاعتبار جسر موصل بين الإرادة التكوينية، هاي التكوين الأول، والهدف التكويني الأخير. اعتبار وإن كان فرض وجود وخيال، لكن لكي يكون هادف، لكي يكون حكيم، لكي يكون قانون عادل، لكي يكون قانون حقيقي يحقق الحقائق، ينجز الحقائق، أن يكون موصل هذا الفرض والخيال بين تكوينين، تكوين أول سابق إرادة الإنسان، المجتمع الدولي أو الأسري أو البلدي أو أي مكان أو الفرد، والتكوين الآخر الغاية، الهدف، الملاك، يسمون الملاك من التشريع. فرق الإمامية أو العدلية عن الأشاعرة هذا أن الأحكام تابعة للملاكات، مصالح ومفاسد، مصالح ومفاسد يعني الغاية التكوينية، تحت الأحكام يعني غايتها، تحت الأحكام ملاكات، هو هذا معناه. لأن تكوين ثاني غائي في تكوين أول وهو إرادة الإنسان. تعريف الاعتبار من زمن قديم، يعني ربما نقول بعد عند المتكلمين الإمامية، هو هذا أن الاعتبار همزة وصل، حلقة وصل، جسر موصل بين تكوينين، إرادة الإنسان والهدف والمصلحة اللاحقة. حيث كذلك لا يتم للاعتبار هذا الإيصال إلا بهندسة الاعتبار، بترتيب الاعتبار، بنظم الاعتبار على حذو ووفق نظام التكوين. فإذا كان في نظام التكوين استحالة تكوينية يقال هنا استحالة اعتبارية. بأي معنى استحالة اعتبارية؟ ليست استحالة تكوينية، هي نفسها استحالة تكوينية. هنا يؤتى بلون وصبغة اعتبارية. استحالة اعتبارية يعني يستلزم لغو، يعني الاعتبار ما يوصل إلى هدف الذي أسس من أجله، وهو إيصال للغاية، يكون عبثي لغوي خلاف الحكمة. هذا ملخص القول الرابع. إذن دوما عند هذا القول الرابع، دوما النظام التكويني مرعي في عالم الاعتبار، إما في الحيثية الاعتبارية بالبيان الذي الآن مر بنا، أو في الحيثية التكوينية في الاعتبار. الاعتبار أيضا في حيثيات تكوينية، موضوعه تكويني، جهات أخرى تكوينية موجودة فيه. إذا كانت جهات تكوينية أخرى موجودة فيه، يتأتى النظام التكويني تكوينا أصلا يتأتى في الاعتبار. إذا كان جهة تكوينية في الاعتبار يتأتى النظام التكويني تكوينا، لأن المفروض فيه جهة تكوينية. وإذا كان في الاعتبار في الفقه، في علم الأصول، علوم الشريعة الأخرى، إذا كانت حيثية اعتبارية يتأتى النظام التكويني اعتبارا في الاعتبار. يتأتى اعتبارا يعني يتأتى بنفسه، لكن من جهة اللغوية أو عدم الحكمة. وهذا صار منهج قوي يختلف عن جملة من دعاوى بعد العلامة الطباطبائي، وإن كان شرح هذه النظرية هو الطباطبائي في رسالة الاعتبار. جيد، فإذن صارت الصلة واضحة بين الاستحالة التكوينية واللغوية عند الوصولين. بأي معنى؟ سببها ماذا؟ لماذا يبدلون يترجمون الاستحالة التكوينية باللغوية؟ شو اللغوية غير الاستحالة التكوينية، لكن الصلة صارت واضحة، صلة واقعية بين العلوم الاعتبارية والتقييم الاعتباري والاستحالة التكوينية. صلة واضحة، وإلا يكون نظام الاعتبار هرج ومرج وفوضى. هذا بحسب على كل القول الرابع. القول الخامس اللي هي نظرة الاعتبار التي تبنيناها، غدا إن شاء الله نخوض فيها. المهم هذا المبحث لأجل كيف فتح المجال والباب للاستدلال بالأدلة والقواعد التكوينية عقلية أو في علوم تجريبية تكوينية أخرى، كيف تتأتى في نظام الاعتبار. هذا المبحث مفتوح على مصراحي لهذا الباب. والنظم، وهذا شيء مهم، أنه ينتظم وينظم عالم الاعتبار، علم الفقه، علم الأصول، علم الأخلاق، علم فلسفة القانون، فلسفة الحقوق، كذا ينظم العلوم الإنسانية، كثير من العلوم الاعتبارية على أساس تنظم بنظام التكوين. أي فغدا نواصل على المبحث كي الإنسان يكون على بصيرة من هالمنهج. هنا الشيخ استخدم تحصيل حاصل، استخدم نظام تكويني، شو ربطه بالاعتبار؟ نفس المطلع. وصلى الله على محمد وعلى آله.